تعد أذرعا قوية وقادرة على دعم القيادة بتنفيذ الاستراتيجيات والأهداف الجديدة عبر الاستفادة من الأنظمة الحديثة والمتطورة. إلى ذلك توعد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد علي محمد نائيني العدو بمواجهة قوة جديدة بمختلف الأبعاد العسكرية في حال اندلاع حرب. وحول الإنجازات الدفاعية والأمنية الجديدة لحرس الثورة الإسلامية نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
مرة جديدة تجدد طهران التأكيد على شروطها فيما يتعلق بعلاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصا بعد تعرض منشأتها النووية للاستهداف الأمريكي الإسرائيلي في عدوان يونيو حزيران الماضي. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أكد أنه لا يحق للوكالة المطالبة بتفتيش المنشآت النووية المتضررة بالعدوان ودون أن يكون هناك بروتوكول يسمح بالتفتيش.
الوكالة التي لم تستنكر الهجمات على منشآتنا النووية لا يحق لها المطالبة بتفتيش هذه المنشآت، والضغوط الأوروبية والأمريكية والإسرائيلية لن تؤثر على موقفنا.
إسلامي كان يتحدث خلال إزاحة الستار عن 3 إنجازات جديدة في الصناعة النووية. موقف إسلامي يأتي عقب إعلان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عودة مفتشي الوكالة إلى إيران بشروط، وهي محدودية عمليات التفتيش واقتصارها على المنشآت التي لم تتعرض للعدوان الأمريكي، وذلك بعد أن قال إنه على اتصال دائم مع مسؤولين إيرانيين وأوروبيين وروس وصينيين ويحاول إيجاد حل مستدام. وسبق أن قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن غروسي لم يتعامل بإنصاف مع إيران ولم يدن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن نهجه المنحاز لن يسهم في حل الأزمة بل يزيدها تعقيدا. الموقف السياسي لإيران هذا تزامن مع مواقف عسكرية، حيث أكد رئيس هيئة الأركان العامة اللواء عبد الرحيم موسوي أن قوات الدفاع الجوي فعالة ويمكن استخدامها لتحقيق أهداف جديدة.
قوات الدفاع الجوي للجيش والحرس أذرع قوية وموثوقة وذات قيمة ويمكن أن تسهم في دفع الاستراتيجيات وتحقيق الأهداف الجديدة.
بدوره توعد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد علي محمد نائيني أنه إذا اندلعت حرب فإن العدو سيواجه قوة جديدة في مختلف الأبعاد العسكرية للجمهورية الإسلامية. وحول الإنجازات الدفاعية والأمنية الجديدة لحرس الثورة الإسلامية قال نائيني أن إيران ستحقق بلا شك إنجازات جديدة في جميع مجالات الأسلحة والتكتيكات والتخطيط. في الملف النووي وفي الميدان إيران تظهر إرادة وعزما على الحفاظ على المصالح الوطنية وحقوق شعبها دون أي خضوع للضغوط الغربية.
طلب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوضيح أسباب عدم إدانتها للعدوان على المنشآت النووية الإيرانية. إسلامي أكد أن الوكالة الدولية ليس لها الحق بمطالبة طهران بتفتيش منشآتها النووية داعيا إياها لتقديم أطر عمل واضحة لتفتيش هذه المواقع. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي إن جميع عمليات تفتيش خبراء الوكالة الدولية تتعلق بمواقع لم تتعرض للقصف، مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير خاصة فيما يتعلق بالمواقع التي استهدفت بالعدوان الإسرائيلي الأمريكي. قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرق القطاع فيما شن الطيران الحربي والمروحي سلسلة غارات مكثفة على مدينتي خان يونس ورفح جنوب غزة. وفي رفح شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على أحياء مختلفة من المدينة، بينما واصلت القوات وعمليات النسف في المنطقة. كما استهدف القصف المدفعي الصهيوني بشكل كثيف شرق خان يونس وألحقت أضرارا كبيرة بالمناطق السكنية. ووفق المعطيات فقد أسفرت خروقات الاحتلال منذ بداية الهدنة عن سقوط 391 شهيدا وإصابة المئات بجروح، ما يعكس استمرار الأزمة الإنسانية والأمنية في القطاع. أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش أن الاعتداءات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على معدات إعادة الإعمار والمرافق المدنية في جنوب لبنان تشكل جرائم حرب. وأوضحت المنظمة أن قوات الاحتلال حولت العديد من البلدات الحدودية إلى أنقاض، فيما تسعى الآن لعرقلة إعادة بناء ما دمر وعودة الأهل إلى مناطقهم. وأضافت المنظمة أن الغارات الإسرائيلية دمرت أكثر من 360 آلية ثقيلة، بما في ذلك جرافات وخفارات، بالإضافة إلى مصنع للأسفلت والإسمنت. كما لفتت إلى أنه لم يتم العثور على أي دليل على وجود أهداف عسكرية في المواقع التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية. أعربت دول تحالف ألبا في أمريكا اللاتينية والكاريبية عن دعمها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، منددة باحتجاز الولايات المتحدة لنقيلة نفط فنزويلية الأسبوع الماضي. وعبر التحالف الذي يضم دول الكاريبي وأمريكا اللاتينية لفنزويلا عن دعمهم للحكومة خلال قمة عقدت يوم أمس في ظل تصاعد الحشد العسكري الأمريكي في الجنوب الكاريبي. وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل خلال القمة: أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي تواجه اليوم تهديدات غير مسبوقة في العقود الأخيرة. وأخيرا ارتفعت حصيلة الهجوم على حفل الجالية اليهودية في مدينة سيدني إلى 16 قتيلا، بينهم عدد من الحاخامات و40 جريحا. وكشفت الشرطة الأسترالية أن المهاجمين هما أب وابنه، حيث قتل الأب خلال اشتباك مع الشرطة وأصيب ابنه بجروح خطيرة وهو الآن بالمستشفى. وذكرت الإذاعة الأسترالية أن جهاز الاستخبارات أعلن أنه كان يعرف أحد منفذي الهجوم بأن له صلات في الماضي بتنظيم داعش، لكن لم يعتبره تهديدا، مضيفة أنه تم العثور على علمين لداعش في سيارتهما. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران ترفض الادعاءات بشأن الجزر الإيرانية الثلاث وتعتبرها متعارضة مع مبدأ احترام سيادة الدول. الاحتلال يواصل القصف الجوي والمدفعي على مناطق في غزة وخان يونس ورفح. Human Rights Watch تقول إن الهجمات الإسرائيلية على المرافق المدنية في جنوب لبنان جرائم حرب. بهذا أحبتنا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي الإله، السلام عليك يا صفي الإله، صل يا ربي على محمد وعلى آل محمد، صل يا ربي على محمد وعلى آل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
الصلاة عليك يا رسول الإله السلام عليك يا حبيبي حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي الإله، السلام عليك يا صفي الإله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات وأحاديث. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. على بركة الله نلتقيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نستنير فيها بطائفة من النصوص الشريفة تهدينا إلى معرفة المصداق الكامل للذين ينصرون الله حقا وصدقا، فينصرهم الله بأكمل مصاديق نصرته عز وجل، وهم الذين ذكرهم في كتابه المجيد في الآيات الكريمة 38 إلى 41 من سورة الحج. نصغي أولا خاشعين لهذه الآيات المباركة. قال الله أصدق القائلين:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، صدق الله العلي العظيم.
أيها الأفاضل، عندما نتدبر في هذه الآيات الكريمة نجدها تبين لنا سنة الله عز وجل في الدفاع عن المؤمنين ونصرتهم في مواجهة كل خوان كفور. وهذا الدفاع الإلهي عن المؤمنين مستمر في صراع طويل تكون عاقبته تحقق المشيئة إليه، كما يشير آخر هذه الآيات الكريمة. وتبدأ هذه النصرة الإلهية للمؤمنين ودفاعه عز وجل عنهم بالإذن لهم بالقتال والجهاد، وهو إذن بجهاد دفاعي في حقيقته وجوهره، لأنه إذن للذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق، فهم مؤمنون بالله. توجه الظلم إليهم لكونهم قالوا ربنا الله، أي بسبب إيمانهم، والله أولى أن يدافع عنهم وينصرهم ويدفع عنهم شر الخائنين الساعين إلى منع الناس من عبادة الله عز وجل. وهؤلاء الذين يأذن الله لهم بالجهاد وينصرهم فيه هم طائفة خاصة من المؤمنين، يمتازون بأنهم مخلصون لله عز وجل، لا يبتغون غير رضاه في جهادهم، وهذا معنى نصرتهم له عز وجل. ولذلك فإنهم عندما ينصرهم الله جل جلاله ويمكنهم في الأرض نهاية المطاف يبادرون لإقامة صلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الكرام، وما يتضح للمتدبر في الآيات الكريمة المتقدمة تفصله عديد من الأحاديث الشريفة المروية في مصادرنا الحديثية المعتبرة، نتأمل معا في بعضها. فلنلمح في حديث لمولانا أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام أن الجهاد الذي أذن الله به هو لخاصة أوليائه، أي المؤمنين ذوي الإيمان الخالص، وهؤلاء هم الذين يخصهم بنصره لأنهم صادقون في نصرتهم في ابتغاء مرضاته عز وجل. قال عليه السلام في مطلع خطبة رواها ثقة الإسلام الكليني في كتاب الكافي: أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه وسوغهم كرامة منه لهم ونعمة ذخرها، والجهاد هو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة. أيها الأفاضل، وهكذا يتضح أن الذين يتحلون بالتقوى هم الذين فتح لهم أبواب الجهاد في سبيله وأذن لهم به، وهم الذين ينصرهم ويحقق على أيديهم إرادته في إقامة دولته، لأنهم لا يبتغون شيئا غير طاعته وتحقيق عدله، وليس فرض إرادة الطواغيت تحت ستار الدين كما فعل بنو أمية وبنو العباس ومن اقتفى آثارهم ويقتفيها إلى اليوم. لنتأمل معا في المقطع التالي من الرسالة المروية في كتاب الكافي، وقد كتبها مولانا الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام إلى بعض خلفاء بني أمية. قال صلوات الله عليه: ومن ذلك ما ضيع الجهاد الذي فضله الله عز وجل على الأعمال وفضل عامله على العمال تفضيلا في الدرجات والمغفرة والرحمة، لأنه ظهر به الدين وبه يدفع عن الدين وبه اشترى الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالجنة بيعا مفلحا منجحا، اشترط عليهم فيه حفظ الحدود، وأول ذلك الدعاء إلى طاعة الله عز وجل من طاعة العباد، وإلى عبادة الله من عبادة العباد، وإلى ولاية الله من ولاية العباد، وليس الدعاء من طاعة عبد إلى طاعة عبد مثله. أيها الأحبة، لنا وقفة أخرى عند هذه الآيات الكريمة المبينة لهوية المأذون لهم بالجهاد والأحاديث الشريفة المفسرة لها، تأتيكم بإذن الله في حلقة مقبلة من برنامجكم آيات وأحاديث. نشكركم على طيب المتابعة، ولكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أصدق الدعوات، دمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السبطان في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المؤمنين، وطابت أوقاتكم بكل خير. لم يعهد عامة المسلمين ولا خاصة الصحابة المؤمنين أن سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله ذكرا خاصا لقاتل واحد من أئمة الهدى على نحو التفصيل والدعاء عليه، كما سمعوا منه صلى الله عليه وآله في قاتل أبي عبد الله الحسين عليه السلام. فاحتمل أهل المعرفة والولاء أن هذا القاتل سوف لا يكتفي بالقتل، بل سيهتك كل حرمات الله تبارك وتعالى بهتكه حرمات النبوة والرسالة والإمامة والإنسانية في مشاهد بشعة غريبة على أحداث التاريخ وشنيعة رهيبة في ضمير البشرية. أجل أيها الإخوة الأفاضل، حتى أن الإمام الحسين عليه السلام حينما عاد أخاه الإمام الحسن قبيل شهادته، أخذ الحسن المجتبى عليه السلام يسلي أخاه الحسين ويعزيه قائلا له: إن الذي يؤتى إلي سم يدس إلي فأقتل به، ولكن لا يومك يومك يا أبا عبد الله، يزدلف إليك 30,000 رجل يدعون أنهم من أمة جدنا محمد صلى الله عليه وآله، وينتحلون الإسلام فيجتمعون على قتلك وسفك دمائك وانتهاك حرمتك وسبي ذراريك ونسائك وانتهاب ثقلك. هذا ما رواه ابن حسنويه الموصلي الحنفي في كتابه در بحر المناقب، فيما قال الخوارزمي الحنفي في كتابه مقتل الحسين عليه السلام: فالعجب من أقوام لعنهم الله تعالى قتلوا أحدهما بالسم والآخر بالسيف وهما ذانك الرجلان. فيما روى الحافظ السيوطي الشافعي في ذيل اللآلئ المصنوعة بسنده عن طلحة، وكذا البدخشي في مفتاح النجاة، والخوارزمي في المقتل، والشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام، أن موسى بن عمران عليه السلام سأل ربه فقال: يا رب، إن أخي هارون مات فاغفر له. فأوحى الله إليه: يا موسى، لو سألتني في الأولين والآخرين لأجبتك، ما خلا قاتل الحسين بن علي بن أبي طالب، فإني أنتقم له منه. أجل أيها الإخوة الأكارم، يخبر النبي صلى الله عليه وآله بما سيجري على حبيبه وسبطه وريحانته الحسين، فيستولي عليه الحزن والغم والعبرات، فيكون منه تصريح وأحاديث لم تعهد، فيها تعريف وإخبار وتقريع. أخرج السيوطي في تاريخ الخلفاء عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله يقول: أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية يقال له يزيد. وأخرج المتقي الهندي في كنز العمال أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا بارك الله في يزيد الطعان اللعان، أما إنه نعي إلي حبيبي حسين، وأتيت بتربته ورأيت قاتله. قال: أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق. وفي مجمع الزوائد روى الهيثمي الشافعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: يزيد لا بارك الله في يزيد، ثم ذرفت عيناه بالدموع، ثم قال: نعي إلي حسين وأتيت بتربته وأخبرت بقاتله. ثم قال صلى الله عليه وآله: واهن لفراخ آل محمد من خليفة مستخلف مترف، يقتل خلفي وخلف الخلف. وفي الفتوح روى ابن أعثم الكوفي عن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله في سفر، فلما كان في بعض الطريق وقف فاسترجع وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ودمعت عيناه فسئل عن ذلك فقال: هذا جبرائيل يخبرني عن أرض بشاطئ الفرات يقال لها كربلاء، يقتل بها ولد الحسين ابن فاطمة. فقال نفر: من يقتله يا رسول الله؟ قال: رجل يقال له يزيد لا بارك الله في نفسه. وفي رواية ابن قولوي في كامل الزيارات عن الإمام الصادق عليه السلام أن الحسين عليه السلام كان عند أمه، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له: لعن الله قاتليك، ولعن الله سالبيك، وأهلك الله المتوازرين عليك، وحكم الله بيني وبين من أعان عليك. نعم أيها الإخوة الأحبة، أي حزن كان يعتلج في صدر المصطفى صلى الله عليه وآله حتى جعل يحدث بفاجعة الحسين وأيام الحسين ويصدع بلعن قتلة الحسين. روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يداعب الحسين ويقول له: لعن الله قاتلك. قال جابر: فقلت يا رسول الله ومن قاتله؟ قال: رجل من أمتي يبغض عترتي لا تناله شفاعتي، كأني بنفسه بين أطباق النيران يرسب تارة ويطفو أخرى. روى ذلك أيضا ابن حجر العسقلاني الشافعي في لسان الميزان وابن عساكر في تاريخ دمشق. وجاء في مقتل الحسين عليه السلام خبر الخوارزمي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تحشر ابنتي فاطمة يوم القيامة ومعها ثياب مصبوغة بالدم، فتتعلق بقائمة من قوائم العرش فتقول: يا عدل احكم بيني وبين قاتلي ولدي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فيحكم لابني ورب الكعبة. ذكر ذلك أيضا ابن المغازلي الشافعي في مناقب علي، والديلمي في فردوس الأخبار، والبدخشي في مفتاح النجاة في مناقب آل العبا، والقندزي الحنفي في ينابيع المودة. مستمعنا الكرام، لم يكتف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بذلك أبدا، فقد راح يوبخ الأمة التي ستترك حبيبه مستفردا طعمة للسيوف والرماح والنبال، فعاد يخبرها بمصيرها لو خذلت الحسين. أخرج الطبراني في معجمه والمتق الهندي في كنز العمال أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: والذي نفسي بيده لا يقتل بين ظهراني قوم لا يمنعونه، أي لا يحمونه، وفي رواية لا ينصرونه، إلا خالف الله بين صدورهم وقلوبهم وسلط عليهم شرارهم وألبسهم شيعا، وفي رواية إلا عمهم الله بعقاب. وفي رواية ابن عباس كما ينقلها ابن أعثم في الفتوح أن النبي صلى الله عليه وآله قال يوما: ألا وإن جبرائيل قد أخبرني بأن أمتي تقتل ولدي الحسين بأرض كرب وبلاء، ألا لعنة الله على قاتله وخاذله إلى آخر الدهر. وعنه صلى الله عليه وآله قال: إن قاتل الحسين في تابوت من نار عليه نصف عذاب أهل النار، وقد شد يداه ورجلاه بسلاسل من نار ينكس في النار حتى يقع في قعر جهنم، وله ريح يتعوذ أهل النار إلى ربهم عز وجل من شدة نتنها، وهو فيها خالد ذائق العذاب الأليم. أما سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة فله ذلك المقام الأسمى، ولمحبيه ذلك الشرف الذي به يتباهى. فعن أم المؤمنين أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أخبر فاطمة ابنته سلام الله عليها بشهادة ولدها الحسين، ثم عزاها وبشرها وقال لها: يقتل بأرض يقال لها كربلاء في غربة من الأهل والعشيرة، يزوره يا فاطمة قوم يريدون بذلك بري وصلتي، أتعاهدهم في الموقف فآخذ أعضادهم فأنجيهم من أهواله وشدائده. مستمعينا مستمعاتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم السبطان في القرآن والسنة، ونسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي آل سيف.
صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين. روي عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: العلم في أربع: أن تعبد الله بقدر حاجتك إليه، وأن تعصيه بقدر صبرك على النار، وأن تعمل للدنيا بقدر عمرك فيها، وأن تعمل للآخرة بقدر بقائك فيها. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. من كلمات أمير المؤمنين عليه السلام هذه الكلمة التي قدمنا بها الحديث، العلم في أربع. تريد العلم؟ هنا العلم في أربع، إما بمعنى العلم الأكمل، لأن العلم من الممكن حتى العلم بمسألة شرعية يقال له علم، والعلم بمسألة حسابية أيضا يقال علم وعرف المسألة الحسابية، لكن العلم الأكمل، العلم الحقيقي، العلم الذي يؤثر على مستقبل الإنسان وعموم حياته في هذه الدنيا وفي تلك الأخرى، هذا الذي هو أربع خصال، أربعة أقسام. القسم الأول أن تعبد ربك بقدر حاجتك إليه. إذا ما تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى لا تعبده، إذا ما تحتاج إلى لا تعبده، لكن إذا تحتاج إلى أعبده بقدر حاجتك إليه، أطعه بقدر حاجتك إليه. تصور نفسك لو أن الله تعالى وكلك إلى نفسك طرفة عين، لحظة واحدة فقط تنتهي، أنت في هذه الدنيا منعم عليك بما لا حد له ولا عد له ولا حصر، كل نفس تتنفسه هو حاجتك إلى الله عز وجل، وكل لحظة تمكثها في هذه الدنيا سالما أنت مظلل به، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. من وين؟ من عنده هو؟ أنا مسوي هالأشياء؟ لا، من أمر الله. الله هو الذي جعل لك حفظة يحفظونك في هذه الدنيا من بين يديك من خلفك. طيب، ووكلهم بهذا الأمر، أجرى فيك أيها الإنسان قوانين في البدن لو تعطلت لحظة واحدة ولو أخطأت لحظة واحدة يقال فلان رحمه الله يا بش صار عليه هذا اللي نسميه بالشعبية لسان الموت، أو اللي يسمونه في اللغة العربية اللهات، هذا في داخل الفم أكو لحمة تغلق، ولك منفذان، منفذ المريء ومنفذ البلعوم، منفذ الهواء ومنفذ الطعام. شغلت هذه اللحمة هل قد شرطي مرور؟ إذا كان هناك طعام وماء تجي تسد مجرى الهواء والتنفس، لأنه لو دخلت اللقمة إلى جهة التنفس ينتهي هذا الإنسان، لو جرعة الماء هذه دخلت إلى مجرى الهواء يصاب الإنسان بالاختناق. أحيانا تلاحظ حبة رز واحدة هكذا نفذت، الظل تتأذى وتحاول إخراجها ووجهك يحمر وتتشنج علشان شيء بسيط راح ذاك الصوت، كيف بلقمة وكيف بجرعة ماء؟ وأنت في هذه الحالة لا تشعر، عندما تشرب كأس الماء الآن تقول إلى هذه اللهات أو لسان الموت تحرك يمين أو تحرك شمال، إلى الآن ربما لم تلاحظها أصلا تقوم بهذا العمل، وإنما نظم الله سبحانه وتعالى لك هذا الجهاز الحامي الذي لو أخطأ لحظة واحدة اشتبه، طيب خلاص انتهى أمره. زين، لذلك ورد في تفسير الآية المباركة كل نفس ذائقة الموت أن النفس الإنسانية تتذوق الموت مع كل شربة ماء ومع كل وجبة طعام، يعني الموت قريب منها بهالمقدار، مقدار نصف سنتيمتر، يروح الصوب لو يجي هالصوب فقط. زين، هذه حاجتك إلى الله عز وجل. ولهذا عظام الموحدين ماذا يقولون؟ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير. ويقول الدعاء الشريف عن المعصومين عليهم السلام: إلهي أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك. إذا أنا صرت إليك فقير يا رب فأنا في غاية الغنى، لكن ذاك البعيد إذا استغنى عنك خلاص انتهى، هذا فقير مسكين بائس. هذا الإنسان يصير شنو؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. النتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض. على علم عندك، تفضل دافع عن نفسك بهذا الأمر. عندك ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، هالغنى وهالثروة، تعال مو تحمي هالأشياء، احمي نفسك أنت من هالظواهر الطبيعية، بس احمي نفسك. طيب، لذلك تشوف نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لما يجي في قضية الطائف ويواجه تلك المواجهة الصعبة، رموه بالأحجار، تجرأوا عليه، راح استند إلى حائط. حائط هنا بمعنى بستان، الحائط في اللغة العربية تعني بستان مسور. استند هناك، قال: إلى من تكلني؟ أنا فقري إليك، لجئي إليك، إلى من تكلني؟ إلى قريب فيتجهمني، أم إلى المستضعفين لي وأنت ربي ومليك أمري؟ سبحانك، غير أن عافيتك هي أحسن لي. فبمقدار فقر الإنسان ينبغي أن يعبد ربه، تشعر بنفسك أنك فقير إلى الله سبحانه وتعالى، بذاك المقدار عبد ربك. يا رب أنا النص أدبر أمري وانت النص عليك، أعبد بهالمقدار النص. أما إذا بلغت منزلة الفقراء الحقيقيين الذين هم الأغنياء واقعا، إلهي كيف أستغني؟ يقول الإمام الحسين في دعاء عرفة: كيف أستغني وأنت في الفقراء أقمتني؟ أنت قلت: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. شنو قيمة هالجيل والجيل اللي قبله وملايين البشر في جنب قدرة الله؟ مليارات البشر شنو قيمتهم حتى أنا أصير واحد مهم أنتم الفقراء إلى الله. لذلك كل ما تقدر تظهر فقرك بين يدي الله، ذلتك بين يدي الله، إلهي هذا ذلي بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك، منك أطلب الوصول إليك. كل ما تقدر تستشعر الفقر، تستشعر الحاجة إلى الله عز وجل، أنت عندئذ تسلك مسلك الأغنياء بتوحيد الله عز وجل. من المناجات اللي ادعم هذا التوجه، وأنا أنصح إخواني، وأكيد هم يصنعون هذا، ولكن الذكرى تنفع المؤمنين أمثالكم، مناجات الإمام زين العابدين عليه السلام، مناجات المفتقرين: إلهي كسري لا يجبره إلا لطفك وحنانك. أنا أقرأ لك بعض ما جاء فيها حتى تشوف هذا الفقير الموحد زين العابدين عليه السلام اشقد عابد ربه بمقدار ما هو فقير إليه، بمقدار ما هو كثير إليه وفي حضرته. يقول: إلهي كسري لا يجبره إلا لطفك وحنانك، وفقري لا يغنيه إلا عطفك وإحسانك، وروعتي لا يسكنها إلا أمانك. مناجات جدا رائعة. تقرأ في دعاء كميل: من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. من أكو يقدر ومن يستحق أن يسأل؟ وانت ان شاء الله اذا رحت الى العمرة، في اثناء طوافك حول البيت الشريف، تعال واقرأ هذه المناجات، 15 مناجات، تشكل حالات متعددة للانسان، للطواف، للسعي، سوف تجد اذا تتوجه اليها تغيرا ما قد حصل في داخل نفسك. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك يا رب العالمين. إلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران ترفض الادعاءات بشأن الجزر الإيرانية الثلاث وتعتبرها متعارضة مع مبدأ احترام سيادة الدول. الاحتلال يواصل القصف الجوي والمدفعي على مناطق في غزة وخان يونس ورفح. إصابة طفل فلسطيني خلال مواجهات بين المقاومة وقوة الاحتلال في رام الله وسط الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نددت طهران بالادعاءات الواردة في البيان الختامي لزيارة وزير الخارجية الصيني إلى الإمارات بشأن الجزر الإيرانية الثلاث. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي اعتبر أن أي ادعاء سيادي يتعلق بالجزر الإيرانية يتعارض بشكل واضح وصريح مع مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، معربا عن أسفه لاستغلال الإمارات وجود أي وفد دبلوماسي على أراضيها لطرح مزاعم بشأن السيادة الإيرانية. بقاي شدد على أن الجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وبوموسا جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية. طالب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوضيح أسباب عدم إدانتها للعدوان على المنشآت النووية الإيرانية. إسلامي أكد أن الوكالة الدولية ليس لها الحق بمطالبة طهران